بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا، وأن يزيدنا به إيمانا وقربا منه جل وعلا، لا سيما في هذه الأيام. تقترب منا أيام عظيمة مباركة هي خير أيام الدنيا، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا حديث عظيم في فضل هذه الأيام المباركة. تأملوا كيف يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها، وأنها أفضل الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. والله تعالى قد جعل لنا في العام مواسم للخيرات، والله تعالى علم ضعفنا، وأن أكثر الناس لا يجتهدون في طاعة الله تعالى في كل الأيام، فجعل لنا بعض المواسم التي يضاعف فيها الحسنات ويرفع فيها الدرجات. فمر علينا شهر رمضان وما فيه من النفحات والبركات، وليلة القدر خير من ألف شهر، ثم جاءت الست من شوال، وجاء شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، ثم الآن يدخل علينا شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم أيضا. ولكن هذه الأيام المباركة، أيام العشر من ذي الحجة، هي خير أيام الدنيا. وتأملوا كيف أن الله تعالى يحب في هذه الأيام العمل الصالح محبة عظيمة شديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. والموفق أيها الإخوة الأخوات هو الذي يعظم ما عظمه الله، ويحب ما أحبه الله. الله تعالى يحب العمل الصالح من صلاة وصيام وصدقة وإحسان وذكر وتلاوة للقرآن حبا عظيما في هذه الأيام. فإذا أقبلت على ما يحبه الله تعالى من الأعمال الصالحة تكون محبوبا عند الله جل وعلا، تكون معظما عند الله تعالى، لأنك تحب ما يحب وتعظم ما يعظم جل وعلا. ولهذا علينا أن نتعرض لنفحات ربنا في هذه الأيام. والله هذه الأيام أيام عظيمة، وللأسف نرى كثيرا من الناس يغفلون عنها وعن الاجتهاد فيها. هذه الأيام المباركة تجتمع فيها مباني الإسلام وأمهات العبادات، ففيها الصلاة والصدقة والصيام، وتتميز هذه الأيام بأنها أيام الحج، وهذا لا يجتمع في غيرها. ثم هذه العشر المباركة بها تم ميقات كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل وعلا: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. يقول جمهور المفسرين: وأتممناها بعشر، يعني العشر من ذي الحجة. سبحان الله، وافق في ذلك العام أن يكون هذا الموعد العظيم بين موسى عليه الصلاة والسلام وربه جل جلاله، وافق أن تكون العشر من ذي الحجة هي تمام الميقات والموعد. فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا، موسى عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة كان يستعد للقاء الله، لأن الله تعالى وعده أن يكلمه عند جبل الطور وينزل عليه التوراة. فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام يستعد للقاء الله تعالى ومناجاته استعدادا عظيما بطاعة الله والإكثار من ذكره. ولما زاده الله تعالى 10 ليالي وهي 10 من ذي الحجة اجتهد فيها وبالغ في الاجتهاد، لأن الموعد جليل، الموعد مع رب العالمين، فلا بد أن يهيئ نفسه وقلبه. ثم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، سمع موسى كلام الله تعالى فاشتاق للنظر إليه، قال ربي أرني أنظر إليك. ولما كان النظر إلى الله تعالى في الدنيا لا يمكن لعظمة الله وجلاله، أما في الجنة فالله تعالى يمكن عباده من النظر إليه رحمة منه وإحسانا ولطفا، كما قال ربنا جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. فقال ربي أرني أنظر إليك، فأراد الله جل وعلا أن يعلم موسى أن هذا أمر لا يمكن في الدنيا، قال لن تراني يعني في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام يراقب الجبل، يا ترى ما الذي يحصل للجبل؟ قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما ورد عند الترمذي فأشار بطرف خنصره، يعني تجلى نور من نور الله هكذا بشيء يسير، تجلى الجبل وهذا كما يليق بجلال الله وعظمته، فالله يفعل ما يشاء. فاندك الجبل لعظمة الله ونوره، وما تجلى إلا بهذا المقدار كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية من نور الله. تأمل، اندك الجبل وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أول المؤمنين بعظمتك. وسبحان الله، تأملوا من كرم الله على هذه الأمة، أمة محمد، أن هذا الحدث العظيم الذي وقع في زمان موسى عليه الصلاة والسلام استمر ما يشبهه لهذه الأمة، فجعل الميقات الذي كان بين الله وبين موسى، جعل هذا الميقات في أمة محمد في موعد عظيم مع الله جل وعلا في الحج في يوم عرفة في نهاية هذه الأيام. فهذه الأيام تشبه تلك الأيام، ولذلك على المسلم أن يعرف قدر هذه الأيام، يعرف عظمتها، وعندما يتذكر هذا الحدث العظيم أن الرب جل وعلا تجلى كما يليق بجلاله للجبل فاندك الجبل، فسبحانه ما أعظمه. فهكذا عندما تذكر الله وتكبر الله بهذا القلب الخاشع المتفكر في عظمة الله تعالى، لا شك أن هذا له أثر عظيم في عبادة المسلم. وهكذا كلما تفكرنا في عظمة الله تعالى ازدنا ذكرا وتكبيرا وعبادة لربنا جل وعلا. هذه الأيام أيها الإخوة الأخوات أيام عظيمة، أقسم الله تعالى بلياليهن في كتابه الكريم كما هو عنوان هذه المحاضرة، والفجر وليال عشر، أقسم الله تعالى بليالي العشر من ذي الحجة، وهذا قول عامة المفسرين. مقصود بلال عشر يعني العشر من ذي الحجة، عظم الله تعالى من لياليها. ولذلك يذكر المحققون من أهل العلم أن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، ويستثنى من ذلك ليلة القدر، لأن ليلة القدر خير من ألف شهر. فإذا هذه أيام مباركة وليالي عظيمة، وحثنا فيها ربنا جل وعلا على الإكثار من ذكره، كما قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: الأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة. فإذا كل هذه الفضائل كيف لا تحرك قلوبنا وهممنا للمسارعة إلى طاعة الله جل وعلا. المسلم إذا ما أقبل على الله في مثل هذه المواسم العظيمة، متى سيقبل على الله؟ الله تعالى هكذا يعني يريد منا أن نتقرب إليه في هذه الأيام، ويحب منا العمل الصالح، وهو غني عنا وغني عن عبادتنا، ونحن الفقراء إلى الله. فهذا في الحقيقة من باب الإحسان من ربنا، ومن باب كرمه وجوده ولطفه بعباده. فكيف لا نقبل على ربنا جل وعلا، والله تعالى يفتح لنا أبواب رحمته ومحبته. ولهذا ينبغي على المسلم في هذه الأيام أن يقبل على الله إقبالا عظيما. علينا الإخوة الأخوات أن نتوب إلى الله تعالى، أن نتوب من الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب في مواسم الخيرات هذه الذنوب تمحق البركة، وربما يحرم العبد بركة هذه الأيام بسبب إصرار على بعض المعاصي والذنوب. فمن كان مضيعا للصلاة يضيع الصلاة عن وقتها، أو لا يحافظ على جماعتها، عليه أن يتوب إلى الله ويقبل على المحافظة على الصلاة. الذي يتساهل في النظر إلى النساء، إلى المسلسلات وسماع الأغنيات والموسيقى، عليه أن يتوب إلى الله تعالى. المرأة التي تتساهل في حجابها، عليها أن تتوب إلى الله تعالى. الذي يتساهل في الغيبة والنميمة، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. الذي ابتلي بالمخدرات، بالمسكرات، بالدخان، عليه أن يتوب إلى الله تعالى. الذي ابتلي بالربا، بالزنا، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. كيف تريد بركة هذه الأيام وأنت مصر على مثل هذه المعاصي والمحرمات؟ ثم علينا أن نقبل على طاعة الله، وخير الأعمال الصلاة على وقتها، محافظ على الصلوات، على الصلاة في المسجد، ثم على النوافل من السنن الرواتب والضحى وقيام الليل، خاصة أن الله تعالى أقسم بليالي هذه الأيام المباركة. ولهذا جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهو راوي الحديث عن ابن عباس في فضل هذه الأيام المباركة، أنه كان إذا دخلت العشر الأوائل من ذي الحجة يجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر. تعجبوا العبادة في ليالي العشر، وعلينا أن نكثر من الصيام. إن استطعت أن تصوم هذه الأيام التسع كلها، طبعا يوم العيد تفطر، فهذا أفضل. وروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة، يعني كلها. وورد هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعلينا أيضا أن نكثر من الصدقات. الصدقات معظمة في هذه الأيام ومحبوبة عند الله تعالى، والصدقة لها أثر عظيم في انشراح الصدر، وهي برهان على الإيمان. الصدقة برهان. وأيضا علينا أن نكثر من ذكر الله جل وعلا في هذه الأيام. هذه الأيام شعارها التكبير والذكر لله جل وعلا، كما قال الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. ولهذا كان أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما إذا دخلت العشر يخرجان إلى السوق يكبران، كبر الناس بتكبيرهما: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: أدركت الناس يكبرون في العشر من ذي الحجة حتى إني لأشبهه بالأمواج من كثرتها. يعني كأن هذا التكبير في صوته ودويه كالموج، كالأمواج، الله أكبر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن وختم القرآن في هذه الأيام المباركة. والموفق فيها يا عباد الله أيها الإخوة الأخوات من وفقه الله جل وعلا. دائما استعن بالله، فالله تعالى قرن العبادة بالاستعانة في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. والله لن توفق في مثل هذه المواسم العظيمة إلا إذا أراد الله تعالى بك الخير، فاستعن بالله وادع الله تعالى أن يعينك في هذه الأيام على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يشرح صدرك وأن يطمئن قلبك وأن يجعلك فيها من الخاشعين المخبتين التائبين العابدين الزاهدين المقبلين عليه جل وعلا. وجميل بالمسلم أن يعطي التكبير حقه في هذه الأيام المباركة التي كما قلت شعارها التكبير. يعني للأسف الآن نحن متى نكبر؟ لو نسأل أنفسنا في هذه الأيام وكيف نكبر، تجد كثيرا من الناس إلا من رحم الله، نسأل الله أن يعفو عنا، يكبر بلسانه ويترنم بهذه التكبيرات، ربما يعني في طريقه أو إذا جلس مع أهله أحيانا تكبيرتين ثلاث تكبيرات وهو في طريقه وهكذا، وربما ما يشعر في قلبه بتكبير الله وعظمته. لكن جميل بالمسلم نعم أن ينشر هذا التكبير في كل مكان، في السوق كما ورد عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، في طريقك، في عملك، وظيفتك، في بيتك وأنت مع أولادك وأهلك، في خلوتك. وجميل أن يجلس المسلم يكبر الله تعالى، يرفع صوته بالتكبير ويستغرق وقتا طويلا في التكبير. تخيل لو أنك جلست بينك وبين نفسك في بيتك، في المسجد، في أي مكان، وبدأت تكبر الله تعالى وتتفكر في معاني التكبير. تخيل لو أنك تكبر الله تعالى نصف ساعة متواصلة بلا انقطاع، والله ستشعر بشعور آخر ربما ما شعرنا به من قبل. وربما الواحد منا الآن يسأل نفسه: هل فعل هذا في العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه العشر المباركة، هل كان يكبر الله بهذه الطريقة؟ نفتقد هذا الأمر. والله لو أنك جلست هكذا في خلوتك وتكبر الله وتستغرق وقتا طويلا في التكبير لكان في هذا خير عظيم على قلبك وعلى خشوع قلبك. والله ربما تكون هذه العشر فاتحة خير في حياتك كلها، لأن لإخوة الأخوات أساس صلاح القلوب بذكر الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله بقلوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الله، تذكروا عظمته، تذكروا جنته، تذكروا عقابه، تذكروا رحمته، فإذا هم مبصرون. ذكر الله، نحن نحتاج الآن إلى هذه الصلة، الصلة بالله، الصلة الحقيقية مع الله، أن تتصل قلوبنا بالله جل وعلا، نشعر بالشوق للقائه، بمحبته، بخشيته، هذا نفتقده في حياتنا. الآن كثير منا من يشتكي عدم الخشوع في الصلاة، لماذا؟ لأن قلبه ليس على صلة بالله، إذا قام في صلاة يصلي ببدنه لا بقلبه، وهكذا يشكو جفاف عينه، ما تدمع عينه من خشية الله، يشكو من عدم اللذة في تلاوة القرآن وذكر الله، يشكو من ثقل العبادات، لماذا؟ لأن قلوبنا مريضة، قلوبنا قاسية. ما الذي يكون سببا في علاجها ودوائها؟ هو ذكر الله جل وعلا، هو الشفاء والدواء. وفرصة الآن، هذه الأيام أيام ذكر، أيام تكبير. تخيل نفسك تجلس هكذا تكبر الله تعالى وقتا طويلا، والله هذا سيجدد الإيمان في القلب. ممكن أول دقيقة، دقيقتين، خمسة دقائق ما تشعر، لكن مع الاستمرار ستشعر بهيبة في قلبك، بتعظيم، بخشوع، ربما تدمع عينك وأنت تكبر الله جل وعلا. لو نسأل أنفسنا الآن، نحن نكبر الله تعالى في الأيام العشر، هل تدمع أعيننا ونحن نكبر الله تعالى؟ ما يتذكر الواحد منا أن في سنة من السنوات ويكبر الله دمعت عينه في هذه الأيام. لماذا؟ نحن ما نكبر بقلوبنا، ما نكبر التكبير الحقيقي الذي يليق بعظمة الله. ومهما كبرنا الله، والله لن نوفي ما يستحق الله من التعظيم، لكن علينا أن نحضر قلوبنا وأن نجاهد أنفسنا. وهكذا تتفكر في معاني التكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر في ملكه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، الله أكبر في سماواته، في أرضه، رفع السماوات بغير عمد، الله أكبر في ربوبيته، يدبر الأمر، الله أكبر، الله غالب على أمره، الله أكبر في قضائه وقدره، لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فتشعر باستسلام لقضاء الله وقدره وأنت تكبر الله، الله أكبر، مشيئته أكبر من كل مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، الله أكبر، فترضى وتسلم لقضاء الله وقدره، الله أكبر في شرعه وأمره، شرعه وأمره أكبر من كل شرع وأعظم من كل شرع ومن كل قانون، فشرعه رحمة ومصلحة وخير للعباد، الله أكبر. والله لو كبر المسلم وهو يستشعر أن شريعة الله تعالى هي أكبر رحمة وأكبر خير للبشرية لاستسلم وانقاد لحكم الله تعالى، ما اتبع هواه أو شهوته. الله أكبر، الله أكبر في أسمائه وصفاته، الله أكبر في علمه، علمه أكبر علم وأوسع علم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر، الله أكبر في سمعه وبصره، لا تخفى عليه خافية، يرانا أينما كنا، ويسمع أصواتنا، ويعلم ما في نفوسنا. الله أكبر، الله أكبر في رحمته، رحمته أكبر رحمة، لا يتعاظمه شيء ولا ذنب فتتوب إلى الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر في صفاته، الله أكبر إن دك الجبل لما تجلى ربنا، الله أكبر وسع كرسيه السماوات والأرض، الله أكبر ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش الرحمن على العرش استوى، فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاه، يعني الصحراء على تلك الحلقة. الله أكبر، الله أكبر، إذا تكلم الله تعالى بالأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ينفذهم ذلك ويصعقون من كلام الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الله أكبر، الله أكبر في عبادته وألوهيته، فهو المعبود الأكبر، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله. كل المعبودات والمخلوقات لا تستحق العبادة، لأن الله هو الأكبر. الله أكبر، الله أكبر، فلا أعبد إلا الله ولا يتعلق قلبي إلا بالله. الله أكبر، فتكون محبتي لله، تعظيمي لله، لا يستحق شيء في هذه الدنيا أن تراه كبيرا مهما كبر في عينك المرض أو المشكلة أو الوظيفة أو الترقية أو الزوجة أو الأولاد أو الأهل أو الأحباب أو العقارات أو التجارات أو المباريات، تكبر في نفوس الناس شهوات، لكن المسلم الحق الذي يكبر الله من قلبه حقا يقول الله أكبر من كل شغل، من كل هم، من الدنيا وما فيها، فلا يتعلق قلبك إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، هكذا تسبح في معانيها، معاني لا ساحل لها. الله أكبر، الله أكبر، وأنت تستشعر أنك العبد الفقير، والله هو الرب العظيم الكبير المتعال. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، فهو الإله الأكبر، هو محبوبي الأكبر، لا أحب إلا الله ولا أعظم إلا الله. الله أكبر. ولهذا كيف أقول الله أكبر ثم أعصيه؟ كيف أقول الله أكبر ثم أغفل عنه وهو أكبر همي وأكبر مقصدي في هذه الدنيا؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهكذا تعيش معاني التكبير وتستغرق وقتك في التكبير. لو تجلس مثلا بعد صلاة الفجر تقول أذكار الصباح ثم تكبر الله، كبر الله ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، وأنت جالس في مكانك في خلوتك، انظر بعد ذلك إلى الأثر الذي سيكون على قلبك، في صلاح قلبك، في مراقبة الله، في تعظيم الله، في خشوعك في صلاتك. والله ستتغير حياتك كلها بلا مبالغة، ستتغير صلاتك. هذه الصلاة الآن التي تشتكي من قلة الخشوع فيها، بعد ذلك إذا قمت في الصلاة وقلت الله أكبر ستشعر بشعور آخر ما ذقته من قبل، لأن هذا التكبير حقا أصبح تكبيرا حقيقيا تقوله من قلبك. الله أكبر. والله كم نحتاج إلى مثل هذا التكبير الصادق الذي ينبع من القلوب. فهذه الأذكار كلما كانت متصلة بالقلب كانت أنفع ما يكون للعبد. الذكر كالسهم القوي، لكن يحتاج إلى قوس قوي ويحتاج إلى يد قوية. تخيل عندك سهم قوي لكن القوس ضعيف واليد التي تسحب السهم ضعيفة، ما يكون لهذا السهم أثر. وهكذا الذكر في ذاته هو قوي، هذه الكلمات والله تهز الجبال، لكن إذا خرجت من قلب قوي بالإيمان فيه الهيبة والتعظيم لله، سيكون لهذا الذكر أعظم أثر في حياتك في قلبك، وما تدري كم يرفعك الله تعالى ويضاعف من أجرك في هذه الأيام بهذه الأذكار والتكبيرات التي تقولها. وعلينا الإخوة الأخوات أن أيضا كما تكبر في خلوتك كذلك بين أهلك بين أولادك، تعودهم، تجعل جو البيت تكبيرا، حتى لو يعني فتحت مثلا صوت التكبير، لكن لا يعني هذا أنك تستغني بهذا الصوت، تسمع التكبير ثم لا تكبر، لا. حتى لو جمعت أولادك قلت لهم هيا الآن مثلا في هذا الوقت كلنا نكبر الله تعالى، تكبرون، تعودهم على التكبير لله جل وعلا في مثل هذه الأيام. وهذا التكبير تكبير مطلق في كل الأوقات، ولكن إذا بدأ يوم عرفة من فجر يوم عرفة بعد صلاة الفجر يبدأ التكبير المقيد، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، كانوا يكبرون دبر الصلوات من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. من فجر يوم عرفة بعد الصلاة نكبر الله، ثم يستمر هذا التكبير دبر الصلاة، دبر كل صلاة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، لأن بغروب شمس ذلك اليوم تنتهي أيام التشريق. هذا التكبير المقيد دبر الصلوات مع سائر الأوقات. ثم أيضا من أعظم الأيام في هذه الأيام العشر يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، يعني الحجيج. الله تعالى يكرم من يشاء من الحجيج في كل عام، أسماؤهم مكتوبة عند الله، ويكرمهم بالوقوف بعرفات وزيارة بيته الحرام وتلبية ندائه جل وعلا وإجابة دعوته وزيارة بيته. ولكن تأملوا من كرم الله تعالى أن جعل للقاعدين هذا الموسم العظيم فيشتركون فيه مع الحجيج في الأجر والثواب. ولا تدري، ربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. نعم الحج شأن آخر، الحج عبادة عظيمة يعظم فيها الشوق لله، لأنك في الحقيقة تترك الدنيا وتسافر إلى بيت الله محبة وشوقا لله. ويقف الحجيج بعرفة خارج حدود الحرم كأنها عتبة الباب، كأنهم يقفون عند عتبة باب الملك ويتضرعون إليه حتى يفتح لهم. يقول الله تعالى: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. بركات عظيمة في يوم عرفة، والقاعدين الذين لم يتيسر لهم الحج لا سيما في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه أيام الوباء، الحجيج قليل، فعلى العبد أن يصدق مع الله. ولا تدري، ربما تفوز وتفوز بأجور عظيمة، بل ربما تسبق بعض الحجيج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة تبوك تذكر البكائين الذين أرادوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا ما لم يجدوا الركاب، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه. قال الله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هل الصدق في قلبك بلغ هذه المرتبة في أنك تريد القرب من الله والقرب من بيته وتبكي، ثم لا تقف بائسا حزينا، بل تسارع إلى أبواب الخير. الحمد لله الله تعالى ما ضيق باب رحمته والقرب منه، ما جعل القرب منه متعلقا بمكان معين أو زمان معين. نعم هناك مواسم، هناك بقاع مقدسة، ولكن فتح لنا أبواب الخير. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. تخيل لحظة تذكر الله فيها والله هي خير من الدنيا وما فيها. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، الله أكبر. إذن الباب مفتوح. كل ليلة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فما ظنك في هذه الأيام والليالي. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء البكائين وهو راجع من تبوك إلى المدينة، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. تحجب الصحابة، قال: وهم بالمدينة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حبسهم العذر. تأمل كيف قال إلا وهم معكم، يحصلون على الأجر التام بصدقهم وحسن نيتهم، إنما الأعمال بالنيات. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. لكن هذا يحتاج إلى صدق، ومن علامات صدقك أن تقبل إقبالا عظيما على طاعة الله فيما يتيسر لك من الطاعات. ما تيسر لك الحج، الحمد لله يتيسر لك أن تصلي وأن تقوم الليل وأن تختم القرآن وأن تتصدق وأن تصوم هذه الأيام وأن تكثر من ذكر الله وتكبيره وأن تحسن القول مع الناس وتتخلق بالأخلاق الحسنة، وأن يكون حالك في هذه الأيام حال العبد المخبت لله، لا يضارب الناس ولا يعاتب ولا يطالب ولا يخاصم، تتعامل بالتواضع والعفو والإحسان، كم يكون لك من الأجر عند الله تعالى. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فضل الله تعالى علينا في يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن صيام يوم عرفة، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. الله أكبر، صيام يوم بسنتين يكفر السنة الماضية والباقية، هذا يستحب لغير الحجيج، وكذلك يستحب لمن أراد أن يضحي، وهذا من السنة النبوية التي لا يليق بالمسلم أن يتركها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره، أو قال: فليمسك عن شعره وأظفاره، وقال: ولا يمس من شعره وبشره، يعني جلده، شيئا. وهذا في الحقيقة فيه تشبه بالحجيج حتى يكمل الله تعالى لنا الأجر، فنتشبه بهم. الحاج يترك محظورات الإحرام ومنها أخذ الشعر والأظفار. وكذلك قالوا لما كان جزاء الأضحية العتق من النار، فهكذا يكمل العتق للعبد بكل أجزائه، والله أعلم. وأيضا العلماء قد اختلفوا هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب، وإن كان قول الجمهور أنه مستحب، ولكن لا يليق بالمسلم أن يترك هذه السنة وأن يضيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فليمسك عن شعره وأظفاره. ولكن ليس معنى هذا أن من لم يمسك فأضحيته باطلة. لا، ضحي أضحيتك صحيحة واستغفر الله. بعض الناس للأسف يترك الأضحية، يقول: أنا ما أستطيع أن أمسك عن شعري وأظفاري. نقول: لا، ضحي واستغفر الله، حتى لو أخذت ضحي واستغفر الله، لا تترك هذه الشعيرة العظيمة في هذه الأيام. وأيضا من باب التنبيه أن الرجل يضحي بأضحية واحدة أو بكبشين كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر الله تعالى وقال هذا عن محمد وآل محمد يعني أهل محمد وعمن لم يضحي من أمة محمد. فيستحب لك أن تشرك أهلك يعني أنت تضحي وتشرك معك في هذه الأضحية في الثواب تشرك أولادك وزوجتك ومن كان معك في البيت. هل يستحب لمن تشركهم في الثواب مثل زوجتك وأولادك أن يمسكوا عن أشعارهم وأظفارهم؟ هذا في خلاف بين العلماء، والأقرب والله أعلم أنه يستحب أيضا لهم أن يمسكوا عن الشعر والأظفار، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر على امرأة تقصر شعر صبيها في أيام العشر، فقال لو أخرتيه إلى ما بعد العشر إلى يوم العيد. وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى يكره أن يحلق رأس الصبيان في هذه الأيام، لأن يعني هؤلاء الصبيان والأهل يدخلون في نية المضحي، يضحي عنهم عن نفسه وأولاده، فكأنهم أيضا يشاركونه في هذه الأضحية في الفعل، فيمسكون أيضا عن الشعر والأظفار، وهذا على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل الاستحباب للمضحى عنه والله أعلم. وهذه الأضحية في الحقيقة شعيرة عظيمة من شعائر هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة. فالأضحية تذكرنا بموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. فجعل الله تعالى هذا الذبح العظيم سنة في الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. فتأمل كيف أمر الله تعالى في المنام إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل، قد رزق الولد عن كبر، لماذا يذبحه؟ تأمل، آن لقلبه أن يتعلق بالولد بعد أن رزق الولد عن كبر وبلغ السعي العمل، يختبر الله تعالى خلته ومحبته، هل يقدم محبة الولد أو يقدم محبة الله أمره؟ اختبار شديد. لكن انظر إلى خليل الرحمن إبراهيم، فلما أسلم وتله للجبين صدق مع الله، لكن الله تعالى لا يريد الدماء وإنما يريد التقوى، يريد الامتثال للاستجابة الصدق. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لما نتذكر هذا المشهد في الأضحية كأنها رمز وإشارة لتقديم محبة الله على كل ما سواه، عندما نتذكر هذا المشهد ونحيي هذه السنة، سنة إبراهيم، ملة إبراهيم، واقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتقربا إلى الله مع ما فيها من الإحسان إلى عباد الله تعالى، كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن مسعود وغيره، كان يعني يقسمونها ثلاثة أثلاث، ثلثا يأكل منها يعني المضحي وأهله، وثلثا وثلث للمساكين، وثلث يكون هدية للأرحام والجيران، وهكذا ينشر الخير والإحسان. فإذا هذه شعيرة عظيمة من شعائر هذه الأيام، وهكذا يعني هذه الأيام أيام عظيمة ومباركة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا فيها لما يحب ويرضى، نسأله تعالى أن يعيننا في هذه الأيام على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وفقهم وسددهم لكل خير يا أرحم الراحمين. ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء، نسأل الله أن يرفع عنا الوباء وعن المسلمين أجمعين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأنفسنا وأزواجنا وذرياتنا. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وعن المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يدخلنا الجنة وأن يجيرنا من النار. نسأله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعد أن استمعنا واستمتعنا لهذه المحاضرة الجامعة النافعة التي نسأل الله تعالى أن يعيننا على العمل بما فيها، نستأذن فضيلة الشيخ أن نبدأ باب الأسئلة والاستفسارات من السادة المستمعين.
نعم.
من كان له سؤال فليتفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الشيخ غير استفسر منك، بس هي إذا ذبحنا ذبيحة البيت، فهل ممكن أن البيت يقوم بالتذبيحة ولا بس التوزيع كتوزيع برا؟
نعم. الأضحية يستحب أن تأكل منها، فالأفضل أن تأكل من الأضحية، هذا يستحب. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا هديه، كان إذا رجع من المصلى يعني كان لا يأكل يوم عيد الأضحى شيئا قبل أن يخرج إلى المصلى، بخلاف يوم عيد الفطر كان يفطر على تمرات يجعلهن وترا ثم يذهب إلى المصلى، هذا في عيد الفطر بعد رمضان. لكن في عيد الأضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفطر، يذهب إلى المصلى يصلي العيد ثم يرجع ويأكل من أضحيته، هذا من تمام شكر الله تعالى، كما كان يأكل أيضا من الهدايا في الحج. فيستحب أن تأكل أنت وأهل بيتك، ثم أيضا تتصدق بشيء منها. نعم. جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت.
شيخ بارك نعم. الله فيك.
الله يبارك فيك.
التكبير المطلق يبدأ من غروب أول أيام ذي الحجة.
نعم يعني.
إذا كان ذي الحجة يوم الاثنين، الغروب يبدأ يوم الأحد المغرب.
نعم هو يعني أظن أعلنوا أن غدا سيكون متمم صح؟ نعم. ويوم الأحد سيكون أول ذي الحجة. فالتكبير المطلق يبدأ غدا يعني يوم السبت بعد غروب الشمس، أول ما يؤذن المغرب يبدأ التكبير المطلق غدا إن شاء الله، لأن اليوم يدخل بالليلة. نعم بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
وياكم إن شاء الله.
بارك الله فيك.
نعم.
شعر وظافره وبشرته هل يؤثر على الأضحية؟
الأضحية صحيحة والحمد لله. لكن هذا كما ذكرت اختلف فيه العلماء هل هو واجب ولا مستحب. فلذلك الأحوط للمسلم أن لا يأخذ، لكن إذا أخذ يستغفر الله، ولا يعني هذا أن يترك الأضحية. إن شاء الله هذا ما يؤثر في نفس الأضحية، الأضحية إن شاء الله تكون كاملة ويعني صحيحة، لكن لا شك أن الذي يمسك سيحصل على الأجر الأعظم ويكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
جزاك الله خير.
وياكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
الله. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل عن نقدر يعني نعطي مبلغ الأضحية خارج البلاد؟ هل يعني لازم نعرف أن مثلهم يضحون ولا عاد؟
نعم، هو يجوز التوكيل في الأضحية، بمعنى أنك مثلا تعطين الجمعية الخيرية وهم يضحون خارج البلاد، فهذا جائز. وإن كان السنة والأفضل أن نحيي هذه الشعيرة بيننا، يعني نراها في بيوتنا، أو يعني يذبحها في الأماكن المخصصة للذبح، ثم الأولاد يرون أن هذا اليوم يوم توزيع للحم، يعني نحيي هذه الشعيرة حتى لا تنسى. تخيل كل واحد منا يضحي خارج البلاد بس ما حد يعني يعرف حقيقة هذه الشعيرة، فعلينا يعني ولو أضحية واحدة هنا، اللي عنده خير يستطيع أن يضحي أضحية واحدة هنا ومثلا يضحي خارج البلاد. لكن إذا ضحى خارج البلاد وما ضحى في بلاد هذا جائز، فيجوز أن يعني نوكل الجمعيات الخيرية. وطبعا إذا وكلناهم، نعم إذا وكلناهم طبعا يعني بالنسبة للذي يمسك عن شعره وأظفاره يحاول أن ينتظر، يقدر الوقت، يعني يسألهم مثلا يعني هم في أي بلد سيذبحون، فيشوف يعني فارق الوقت. يعني إذا كان نحن عيدنا مثلا هم العيد عندهم مثلا بعد ساعتين ثلاث ساعات بيدخل الفجر، فما يأخذ من شعر وأظفاره، يمسك حتى يتأكد يعني أنهم ذبحوا الأضحية. في الغالب يذبحونها طبعا يعني أول الصباح وقت الضحى، فيقدر الوقت، ويعني بعد ذلك إذا أراد أن يأخذ من شعره وأظفاره. والله أعلم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت، هل يستحب أن الواحد يذبح بنفسه أضحية؟
نعم.
السؤال الثاني، هل يشترط أن الأضحية تبلغ سن معين، عمر معين، ولا
أي؟ نعم، بالنسبة لمباشرة الذبح هذا هو الأفضل والسنة، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الأضحية بيده، وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأمر بناته أن يذبحن الأضحية، فهذا يعني معروف عند السلف رحمهم الله تعالى. لكن الذي لا يستطيع يعني لا أقل من أن يشهد الأضحية، فهذا طيب، إذا شهد الأضحية فهذا طيب. ثم بالنسبة لسن الأضحية، طبعا بالنسبة لشهود الأضحية هذا عليه كثير من أهل العلم يستحبون أن يشهد المضحي أضحيته، حتى إذا لم يباشرها بالذبح، إذا ما تعود أن يذبح مثلا فيباشر الأضحية يراها وهي تذبح، فهذا يعني ذهب إليه يعني كثير من العلماء. بالنسبة للأضحية نعم لها يعني سن معين كما يعني ثبت في الأحاديث. بالنسبة للإبل 5 سنوات، بالنسبة للبقر 2، بالنسبة للمعز يعني التيس لابد يكون قد أكمل 1 سنة كاملة، وبالنسبة للضأن يعني الخروف اللي فيه صوف هذا يعني يكون يعني يجزئ يعني الجذع، وهو يعني ممكن أن يكون من 6 أشهر وفما فوق، يعني إذا يعني كانت أسنان نابتة وصوفة يعني يعني هكذا يعني فيه الصوف وكذا، فهذا يعرف أهل الخبرة ويقدرون هذا يعني من 6 أشهر تقريبا يعني ينفع أن يذبح الخروف يعني إذا بلغ 6 أشهر. الله أعلم. نعم.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يحفظك.
بارك الله فيك، جزاك الله خير المحاضرة.
الله يبارك فيكم.
جزاك الله خير. الأول
انقطع انقطع الصوت ما.
والله الشيخ جزاك الله خير. لو بعض الموضوع ان الامور بعضها مستحب يعني ممكن يترك الشخص او يتهاون فيه، او الشيء هذا مكروه مش محرم شرعا، لكن يعني التهاون في المكروهات والتهاون كذلك في المستحبات، لو تنبه عليه شيخ ان هاي المستحبات تقربك الى الله سبحانه وتعالى.
صحيح، احسنت.
المكروهات كذلك تبعد عنك غضب الله ومقت الله سبحانه وتعالى. فالحين بعض منا او قد نكون سوينا لنا انفسنا بعض الشيء نقول والله هذا الشيء مكروه عادي ممكن ما نتجاز عليه، او هذا الشيء مستحب ما نسوي بما يحتاج نسوي، فلو نبه لها النقطه بارك الله فيك.
احسنت. يعني هذا امر مهم جدا، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر يا رسول الله ماذا تقصد، هل تقصد أنه واجب أو مستحب؟ أبدا. من تعظيم الله وتعظيم أوامر الله أنك تمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بدون أن تستفسر والله هذا واجب ولا مستحب، إذا ما فعلت حصل على إثم ولا ما حصل على إثم. لا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل أمر من أوامر الله ورسوله فيها فيه الحياة لنا والخير، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك يعني علينا أن نمتثل أمر الله تعالى، وكما قلت يعني في هذا الحديث يعني فليمسك عن شعر وأظفار، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وقال لك فليمسك عن شعر وأظفاره، ماذا ستفعل؟ هل تقول لا ممكن هذا من باب الاستحباب مو على سبيل الوجوب وعادي ما يعني أمسك؟ لا، يعني علينا أن لا نرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتهاون فيها وفي المستحبات. غدا ما تدري، والله ما تدري أي الحسنات هي التي تنجيك من عذاب الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سيتمنى الواحد منا أن لو زاد حسنة في ميزان حسناته، عندما ترى إلى ميزان الحسنات وأنك فرطت في المستحبات، كنت في الدنيا تقول ما هو هذا مستحب خليني أتركه ما عادي، إذا تركته ما بحصل على إثم، وتترك مستحبات كثيرة وتفوت سننا كثيرة، فهذا يضيع عليك الخير. كيف الواحد منا في الدنيا يرغب في يعني أمور الدنيا و يعني يتوسع فيها، ثم إذا جاء في أمر الدين لا يريد إلا الواجب فقط يفعله، يعني يضيق الأمر والدائرة. لا، فعلينا يعني أن نحرص على المستحبات يعني ويعني نسارع إليها. نعم، وجزاك الله خير على هذا يعني التنبيه.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأمر مستحب أو كما قلت واجب عند بعض العلماء، وأنا عندما أقول الآن واجب عند بعض العلماء كما هو معروف عند الحنابلة يقولون هذا واجب أن يمسك المضحي عن شعر وأظفاره، وعند غيرهم أنه مستحب. فإذا كان هناك خلاف علينا نأخذ بالأحوط حتى يعني ما نقع في شيء من الإثم. المهم، فالمرأة تسأل هل المرأة أيضا تطالب بهذا؟ كما قلت المرأة إذا أرادت أن تضحي أضحية مستقلة عن نفسها فنعم تطالب بهذا، فتمسك عن شعرها وأظفارها في هذه الأيام العشرة، وطبعا بعد ذلك يعني بعد أن تضحي يجوز لها أن تأخذ من شعرها وأظفارها في يعني يوم العيد أو أيام التشريق. وكذلك كما عرفنا أن الذي يضحى عنهم يستحب لهم، بل عند الحنابلة يجب عليهم. فلكن يعني كما قلت يعني يعني هذا طيب لو الزوجة، وإن كان زوجها هو الذي سيضحي لكنها أمسكت فهذا مستحب وأفضل لها، والله أعلم. نعم ما أسمع. نعم
قبل أن نختم اللقاء هناك سؤال من إحدى الأخوات، البعض يعطي لإخوانه وأخواته من أضحيته وهم أيضا يعطونه من أضحيتهم، فهل هذا يخالف مقاصد الأضحية وهل فيه حرج؟
بالعكس، يعني هذا لا يخالف مقصد الأضحية. الأضحية ليست يعني صدقة خالصة، وإنما فيها صلة رحم وإهداء، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم كانوا يقسمونها ثلاثة أقسام، فيأكل من الثلث كما ذكرت ويهدي ثلثا. الهدية ما تكون للفقير، تكون للأرحام، فلو أعطى هذا من أضحيته وهذا من أضحيته فهذا جائز، ثم يعني الباقي مثلا يجعله للفقراء. فيعني هذا إن شاء الله لا يخالف يعني المقصود من الأضحية، والله أعلم.
شيخ اللي ما عندها مقدور أن تسوي الأضحية شو يكون عليها؟ هل يعني الله بيعفو عنه ولا لا؟
نعم لا، الحمد لله الأضحية مستحبة وسنة مؤكدة وليست واجبة في قول جماهير العلماء، وأنا أؤكد لما أقول سنة مؤكدة يعني ليس معنى هذا نتهاون فيها، لا، يعني علينا أن نضحي، ولكن الذي لا يجد الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس عليه شيء، ويعني ما عليه إثم ولا عليه شيء. لكن يعني الأضحية عند جماهير العلماء يعني سنة مؤكدة، يعني إذا وجد الإنسان قدرة فلا يترك الأضحية، وخاصة مثلا إذا كنت تعرف أنه في بعض البلدان الفقيرة الأضحية ما تكلف إلا 150 مثلا درهم، وأما هنا ممكن قد تكلف ما تجد مثلا، فيضحي مثلا في تلك البلاد مثلا، يعني إذا ما كان يجد سعة هنا وكان يجد مثل هذا المبلغ فيضحي، والله أعلم.
نعم. في الأضحية يدخل من باب الإسراف، بمعنى أنه إذا ضحى رب الأسرة وأرادت زوجته أن تضحي وهو الذي يصرف عليها يكون من باب الإسراف ويكتفي بواحدة؟
هذا له حالتان، وهذا بحسب النية. إذا نوى الإنسان والعياذ بالله المباهاة والتفاخر يعني وقال لا نحن نضحي مثلا بخمسة أضاحي عشرة أضاحي حتى يعني نري الناس أننا يعني أهل كرم وجود، طبعا هذا الذي لا يجوز، هذا محرم والله يعلم ما في القلوب. وهذا الذي كرهه الصحابة رضي الله عنهم بعد أن بدأ الناس يتباهون في الأضاحي، يعني كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كان الرجل يضحي بأضحية واحدة عن نفسه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد ذلك. فإذا كان هذا بنية فاسدة، بنية التفاخر والرياء والمباهاة، فهذا لا يجوز، هذا محرم كما هو واضح. لكن إذا كان بنية الإحسان، يعني إنسان عنده مقدور الحمد لله عنده مال وقال هذا موسم لهذه الصدقة العظيمة ويعني الخير العظيم، فأنا أريد أن أضحي بأضحيتين، أو الزوجة قالت والله أنا عندي أيضا مال أريد أن أضحي بنفسي، وأنت عندك مال يا زوجي أنت تضحي عن نفسك وربما يضحي بأكثر من أضحية، فهذا طيب، هذا يستحب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأضحية واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين. فاستفاد العلماء من هذا استحباب الزيادة على الواحدة في الأضحية لمن كان عنده سعة، وكلما زاد يكون أفضل من باب يعني الإحسان إلى الفقراء والمساكين، هذه صدقة عظيمة من الصدقات. فإذا صرحت النية فيستحب الإنسان أن يتوسع في الأضحية وأن يكثر منها. نعم والله أعلم.